إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا تبارك اسمه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية من جوامع الكلم التي أنزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يخبر الله عز وجل فيها عباده أنه مهما نسخ من آية فأبدل آية مكان آية، أو أنسى نبيه آية، فإنه لا يأتي إلا بخير منها أو مثلها فاطمئن. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. الآية هذه في سورة النحل والأولى في البقرة. حديث كلاهما حديث عن النسخ. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآية من سورة البقرة قال سبحانه: ما ننسخ من آية، أي نبدل، نمحو هذه آية ونبدلها بأخرى. ما ننسخ من آية نزيلها، إما أن نزيل حكمها ونثبت خطها رسمها كما هو الشأن في آية الخمر، أو ينسخها الله عز وجل لفظا ويبقى حكمها كآية الرجم، وهي آية كانت في سورة الأحزاب فرفع من سورة الأحزاب قرآن. ينسخ الله ما يشاء وينسي نبيه ما يشاء. وكان مما نسخ وبقي حكمه قول الله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقول الله ما ننسخ من آية يتناول هذا وهذا، ما نسخ لفظه وبقي معناه، كهذه الآية آية الرجم هي سنة باقية، ويفعل الله ما يشاء. كل هذا كما قلنا في النسخ من المتشابه الذي ابتلي العباد به، والراسخون في العلم يعلمونه ويقولون آمنا به، كلهم عند ربنا لا اعتراض. ويتناول النسخ ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته تتلى، وهذا أيضا من المتشابه فنقول آمنا به. أو ننسها أو تنسها كما في قراءة سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، أو تنسها كما قال الله عز وجل في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فهذه التي الآيات التي أنسيها محمد صلى الله عليه وسلم وأنسيها الناس هي مما استثنى الله عز وجل ويفعل الله ما يشاء، فهذا الدين محفوظ. فهذه الأشياء نسيان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لآيات من كتاب الله تعالى بإذن من الله الذي حفظ دينه، ونسخه سبحانه وتعالى للآيات بمعنى إبداله آية مكان آية. وإذا بدلنا آية مكان آية نسخنا هذه وأبدلناها بأخرى، فأخبرنا الله عز وجل أن هذا الإبدال لا يكون إلا بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فنحن نعلم أن الله على كل شيء قدير، فلما يستغرب المستغربون ويشك الشاكون في أن هذا من الله عز وجل؟ فنحن نسلم لله سبحانه وتعالى فيما أنزل في كتابه وعلى قلب نبيه صلى الله عليه وسلم: ينسخ الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء، ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذه الآية العظيمة القاعدة الكلية ما ننسخ من آية كانت تمهيدا لنسخ القبلة، أنزلها الله عز وجل تمهيدا بين يدي ذكر نسخ القبلة التي هذا النسخ الذي سيعترض عليه اليهود والمشركون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنشأ الله عز وجل كلاما قبل هذا الحكم ويفعل الله ما يشاء، فمهد بهذه القاعدة الكلية وهي النسخ، وقال: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها، فالقبلة التي هي الكعبة خير من بيت المقدس، أو ناتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ في هذه السورة نفسها ذكر الله عز وجل من معايب اليهود يذكر تبكيتا لهم ونصحا لهم ولعلهم أن يرجعوا، حين قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. تريدون أن تسألوا نبيكم هكذا؟ حين قالوا لنبيهم: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أتريدون أن تسألوا نبيكم كما سأل أصحاب موسى في البقرة ما هي وما لونها؟ فأسئلة مما ذكر الله تعالى في هذه السورة أو في غيرها. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فذكر الله عز وجل لنا معايب اليهود وانحرافهم وأغلاطهم وسوء أدبهم مع نبيهم، ليعلمنا كيف نفعل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة خير الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خير أصحاب نبي أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات أن له ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، تمهيد لنسخ القبلة ونزلت في السفر، لكن هذا سياق مشترك. ثم ذكر الله عز وجل إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أن هذا البيت له الشرف الكبير، وهو الأول بيت بناه إبراهيم عليه السلام الذي هو أبونا جميعا، أبونا نحن ونحن معشر العرب الأميين وأهل الكتاب، فهو أبونا. كما أنشأ لهؤلاء بيت المقدس بنوه، كذلك وضع لهذه الأمة هذا البيت الذي وضع للناس، ما من نبي إلا وقد حج بيت الله عز وجل حتى موسى. وعندهم في كتابهم أن هذا البيت سيكون قبلة النبي الأمي الذي يكون من ذرية إسماعيل العربي، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فذكر الله عز وجل هذه المقدمات تمهيدا بين يدي نسخ القبلة، فوسط الله عز وجل هذا السياق بهذه القاعدة الكلية: ما ننسخ من آيتنا وننسها ناتي بخير منها أو مثلها. وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل نسخ القبلة، وذكر ونسخ الله عز وجل فيها الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين نسختها الآية التي بعدها، وذكر الله عز وجل فيها الخمر وقد نسخت هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، نسختها الآية التي أنزلت في سورة المائدة. ونسخ الله عز وجل الوصية للوالدين والأقربين: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسختها كما قال ابن عمر وابن عباس آية المواريث. ويفعل الله ما يشاء، كذلك نسخ الله عز وجل في هذه السورة نفسها الوصية للزوجة في عدتها، والذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية نسخت. فذكر الله عز وجل آيات نسخت في هذه السورة، وقدم بين يدي هذه الأحكام هذه القاعدة الكلية: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، فينبغي أن تطمئن. كقول الله تعالى في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذه آية مكية في ذكر النسخ، وإذا بدلنا آية مكان آية، والآية التي نحن نشتغل عليها في سورة البقرة مدنية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعترضون بمثل هذا، وإنما هي الأمثال يضربونها كما قالوا من قبل في سورة مكية في سورة الفرقان، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كما كانت أي كما كانت الكتب الأولى تنزل جملة واحدة، فأرادوا أن يقولوا أن هذا النبي ليس من جنس الأنبياء وحاشا لله، ولكن أنزل على أمة أمية لا يثبت فؤاده ولا يتلقن العلم إلا بمثل تفريق هذا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي فرقناه في التنزيل تفريقا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك فرقناه، كذلك لم ينزله الله عز وجل عليك جملة واحدة ليثبت به فؤادك، ليتصل قلبك بالوحي تارة وتارة، ليثبت به فؤادك. ورتلناه ترتيلا أي بيناه تبيينا وفسرناه تفسيرا، فإن أحسن التفسير للقرآن في التنزيل الذي قراءته تلاوته تفسيره أحسنه أن يكون أن ينزل في سياقه، إذا جاء المقتضي للكلام في مسألة تنزل الآية، وهذا أرسخ وأحسن بيان. ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل بشبهة باعتراض كهذا الاعتراض، ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق، ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فأحسن تفسير إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فما ينسخ الله عز وجل قرآنا إلا والذي عندك مما انتهى من كلام الله عز وجل هو خير ما أنزل الله عز وجل على الإطلاق على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء جميعا. نأتي بخير منها أي لكم، خير منها لكم نفعا، وخير منها لكم سهولة تيسيرا رحمة منه سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة الكلية ليس فيها شبهة، إذ كل من عند الله، هو الذي ينزل ابتداء وهو الذي ينسخ انتهاء سبحانه وتعالى، هو الذي يبدل وهو الذي ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، كله بمشيئة من الله عز وجل، فليطمئن قلبك ولا تقل كما قال السفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فيعترضون ويستشكلون هذا النسخ، والله أعلم بما ينزل، الله أعلم بما ينزل، لما تعترضون؟ وإذا بدلنا آية ما كان آية، والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، قالوا هذا دليل على أنك تفتري، تارة تقول كلام وتارة تعترض عليه بشيء آخر، وإنما ينزل الله عز وجل هذا ابتلاء للعباد. لذلك في آخر هذه السورة من سورة البقرة قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إيمان وهو جوهر القضية، أن تكون مؤمنا بالله عز وجل يفعل ما يشاء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألست تعلم أن الله تعالى قال في سورة أخرى مكية ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين في الأنعام؟ وقال الله تعالى في سورة الكهف أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فلا تبديل. كذلك قال الله تعالى في سورة يونس وهي مكية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالذي يبدل الله وهو والذي ينسي الله عز وجل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم متبع ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فالنسخ ثابت في شريعتنا في كتاب الله عز وجل، وإذا ضممت هذا الكلام مع الفطرة مع ما تقدم في الأمية تكتمل الصورة، فإن النسخ صالح لهذه الأمة للفطرة لكل الخلق، ليس فقط للأميين، هو أنسب شيء للأميين وهو صالح للفطرة جميعا، الفطرة لا تأباه، فإن الأحوال قد تتغير، ولا ندخل في هذه المقاصد ونحو الحكم ونحو ذلك، حسبنا أن نتفقه في هذه الآية وفي أشباهها من كلام الله سبحانه وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فنسخ في مكة قيام الليل، كان النسخ من الأوائل، نسخ للأمة، بدأ أولا كما في الصحيحين من حديث عائشة أن الله تعالى أنزل من سورة المزمل وهي من قديم ما أنزل من التلال، أنزل الله تعالى هذه السورة نصفها الأول وأمسك عنده نصفها الثاني، فكان فريضة على الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقوموا الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقاموا حتى تفطرت أقدامهم أو كادت، أو نحو ما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد سنة أنزل الله تعالى نصف السورة الثاني، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآية، فنسخت فنزل التخفيف من الله عز وجل، وكان هذا تهيئا لهذه الأمة الكبيرة لهؤلاء الأئمة السابقين الأولين، كان تهيئا لهم بهذا العمل، فيفعل الله عز وجل ما يشاء. فكان فريضة عليهم أول الأمر قيام الليل من الله سبحانه وتعالى، ثم نسخه فخفف سبحانه وتعالى، وكان النسخ خيرا مما قبله لنا، خيرا لنا تخفيفا من الله سبحانه وتعالى، ويفعل الله ما يشاء. كما نسخ الله عز وجل بعد ذلك أحكاما كما في سورة المجادلة، كانوا لا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فنسخها الله عز وجل بعد ذلك بالآية التي بعدها. والنسخ كثير مشتهر، وقد مر بنا بعض النماذج من سورة البقرة نفسها، فيفعل الله عز وجل ما يشاء. نسخ في مكة، والنسخ كان في المدينة أكثر، فالله عز وجل ينسخ ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها، أي لكم أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وسواء علينا كان النسخ ثابتا، القرآن ينسخ القرآن كما قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فالآية تنسخ الآية، سواء علينا أجاز أن ينسخ الحديث الذي هو وحي، أن تنسخ السنة شيئا من القرآن أو لا يكون ذلك، فإن الأمر سيان من حيث العمل. فإن من الناس من يقول، من أهل العلم رحمة الله عليهم، من الناس من يقول لا ينسخ القرآن إلا القرآن، وهذا يشبه علم من مضى، فقد قال أبو العلاء بن الشخير في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، وهذا يشبه أن يكون فيه دلالة على أن الحديث لا ينسخ القرآن، إنما الحديث مع الحديث والآيات مع الآيات، لكن كل من عند الله. ومن الناس من يقول إن السنة تنسخ القرآن، وسواء وسيان هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في عند أبي داود من حديث المقداد بن معدي كرب، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ورسول الله يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه، فكأن في هذا دلالة على أن السنة قد تنسخ القرآن، ولا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا عن الله عز وجل ما أنزل، ومما أنزل الوحي كله الذي هو السنة والقرآن. فقلنا سواء علينا نسخت، جاز أن نقول نسخت السنة القرآن، تنسخ السنة القرآن أو لا ينسخ القرآن إلا القرآن، فإن النسخ إذا ثبت في السنة فإنه يؤخذ بالناسخ المتأخر. سواء قلنا إن هذا الحديث نسخ الآية كما صح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، وهو حديث حسن بمجموع طرقه لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، سواء قلنا إن الوصية للوالدين والأقربين التي في سورة البقرة نسختها نسخ هذا الحديث، أو قلنا لا كما قال الشافعي رحمة الله عليه إن النسخ لهذه الآية كان بآية المواريث، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذه الآية نسخت الأخرى، فقال إن الله قد أعطى في سورة النساء في آية المواريث أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، سواء هذا وسواء هذا، كل من عند الله عز وجل، والغرض أن نعمل بالناسخ ونؤخر ونترك المنسوخ ونؤمن به ونعمل بما جاز لنا أن نعمل به. فلا إشكال في مثل هذه الأشياء، إلا أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الصعوبة ومشقة في حصر الناسخ والمنسوخ من الحديث، وقد صح عن الزهري رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ وأبو زرعة الدمشقي في التاريخ أيضا، قال الزهري: أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث رسول الله ناسخه ومنسوخه. وهذا أمر صحيح، ليس قضية كانت في عند الأوائل، لم تكن السنة والحديث مجموعا في كتب خاصة، فإنهم قد وعوا من العلم والحديث ما لم نعي نحن، وكان من الناسخ من الحديث ومن الأمر ما تضمنه فتاوى الصحابة، فلتكن على هذا على ذكر في بهذا. وقد قال ابن سيرين وهو من الفقهاء التابعين، ابن سيرين قال: جهدت أن أعلم الناسخ والمنسوخ فلم أعلمه، رواه أحمد في العلل. فإن في نسخ في معرفة الناسخ من المنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصعوبة لأجل التتبع والتقصي الذي يضبط لنا هذه القضية، وهو أن تتبع آثار الصحابة. هذا أمر يسهل على من طلب معرفة الناسخ والمنسوخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن. وقد قال ابن شهاب كما عند مسلم وغيره عن الصحابة، قال: كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. كما قلنا في مسألة نسخ الوضوء مما مست النار، قال جابر وهو حديث مختصر من حديث طويل ذكرته بحمد الله في كتاب الطهارة من المصنف الجامع لفتاوى الصحابة، قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فلاحظوا كانوا يلاحظون العمل، فكان يتوضأ مما مست النار وينهى ويأمر بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك ترك ذلك وصار يتوضأ، صار يترك الوضوء مما مست النار، فرأوا أن الترك ناسخ للأمر الأول، فيتتبعون الأحدث فالأحدث ويرونه الناسخ المحكم، كما صح عن علي بن أبي طالب أنه قال في القيام للجنازة ثم جلس بعده، كان ينكر على من يفتي بدوام الأمر، وكان يفتي بذلك أبو سعيد الخدري وغيره من علماء المدينة من المتأخرين والراسخون في العلم من الأوائل كعلي بن أبي طالب رحمة الله عليهم جميعا، كان يقول، قال علي بن أبي طالب: ثم جلس، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعده، كان قام لجنازة مرت ثم جلس بعده، ثم يعني أي كانت السنة بعد ذلك الجلوس. وهذه الآثار باختلاف أسانيدها قد ذكرتها بحمد الله في كتاب الجنائز. فالغرض هنا إنما هي نبذ، هذه المجالس هنا إنما هي نبذ وتحريض لطالب العلم أن يعكف على آثار الصحابة. وقد قال خالد الحذاء رحمة الله عليه كما رواه الفسوي أبو يوسف في المعرفة والتاريخ، قال: إنا لنرى أن الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر. فانظر، إنا لنرى أن الناسخ من قول رسول الله ما كان عليه أبو بكر وعمر، فهم كانوا أتبع شيء لرسول الله، أتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملهم عمل ميراث، إنما لا يجتهدون أو لا يختلقون دينا من أنفسهم، إنما يتبعون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نتاج تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالناسخ والمنسوخ. فأول مسلك طريقة لمعرفة الناسخ والمنسوخ أن تنظر في فتاوى الصحابة، فالصحابة كانوا يتبعون الناسخ، يتبعون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون الناسخ من المنسوخ، فيعرفون الناسخ من المنسوخ، فتتبع المسائل في كل باب وتجمع الآثار فتعلم بذلك المتقدم من المتأخر. ومما يعين على معرفة المتقدم من المتأخر أن تعرف المتأخرين من الصحابة صحبة كأبي هريرة وابن عباس، إذا صرح بالسماع فإنهم ربما أرسلوا. فهناك أشياء على كل حال قد تمر بنا في مجالس الفقه إن يسر الله سبحانه وتعالى تناول ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. قد يكون التصريح في القرآن كقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا في الأنفال حين رفع الله عز وجل العدد نسخ العدد. وقد يكون التصريح في السنة لفظا كما في حديث عبد الله بن بريدة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا يؤرخ لنهي ونسخ لذلك النهي. فتطلع على نص في القرآن أو في الحديث ولا تكتمل لك المسألة حتى تطلع على ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بالناسخ والمنسوخ بالمتقدم والمتأخر، هم أعلم بالمتقدم والمتأخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن جرير بإسناد صححه أن عروة بن الزبير كان يطوف بالبيت هو وأخوه عبد الله، فإذا رجال يطوفون بين أيدينا قال وهم يقولون بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، بلغنا أن رسول الله يقول كذا وكذا، فقال لي قال عروة فقال لي عبد الله بن الزبير ألا تسمع ما يقول هؤلاء يا أخي؟ لقد أخبرني الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول القول فيمكث الزمان ثم يقول قولا آخر ينسخ قوله الأول كما ينسخ القرآن بعضه بعضا، وإن هؤلاء يتكلمون به جميعا، أي يعيب عليهم أنهم يتلقفون ويتتبعون الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعرفوا المتقدم من المتأخر، وهذا إنما يعرفه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أعرفوا بالناسخ والمنسوخ. وإذا سمعت أن هذه الآية نسختها آية كذا كما قال سلمة بن الأكوع أن هذه الآية نسختها الآية التي بعدها وهي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فلتعلم أنه حين يذكرون النسخ أن هذه الآية نسختها آية السيف ما يذكر في كتب الناسخ والمنسوخ في دلالة على أن الناسخ متأخر، فهذا تأريخ، حين يخبرك بالنسخ يتضمن أن ثمة متقدما في النزول ومتأخرا، فلتعلم أن هذا تأريخ وإخبار بأن هذا متقدم وهذا متأخر. فالغرض الذي أريد أن أشد عليه يدي وأن نشد أيدينا كلنا على هذا أن نتبع فتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر إلى عملهم، فهم يعملون بالمتأخر من أمره، فلا تكن كالذين عابهم عبد الله بن الزبير يأخذون الحديث بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا ولم يجادلوا في صحة ذلك ولكن جادلهم في معرفة الذي انتهى إليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا يعملون بالذي انتهى من أمره بالآخر، إنا لنرى أن الناسخ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أبو بكر وعمر، فاشدد يديك بما عليه الخلفاء الراشدون أي الناس في زمان الخلافة الراشدة المباركة الطيبة، فإنه السنة التي هي السنة المقصودة للتشريع، فمن عمل بحديث منسوخ لم يعمل بالسنة كما مر بنا في فصل في مجلس الحديث عن الفرق بين الحديث والسنة. وفي الموافقات ذكر الشاطبي أن مالك بن أنس سئل عن سجود القرآن الذي في المفصل، مذهب مالك أن المفصل ليس فيه سجود، وهذا فيه خلاف قديم، كما فإن أبا هريرة كان يثبت السجود في إقرأ وفي إذا السماء انشقت، وزيد بن ثابت كان لا يثبت ذلك، وهذه الآيات أو هذه الأشياء هذه الآثار ذكرتها في كتاب الصلاة بحمد الله سبحانه وتعالى في مجموع فتاوى الصحابة، فأسأل الله تعالى أن ييسر نشرها عن قريب بإذن الله تعالى ويطلع عليها من شاء أن يستوعب أن يجمع آثار الصحابة في الأبواب. في الموافقات أن مالكا سئل عن سجود القرآن الذي في المفصل وقيل له أتسجد أنت فيه؟ فقال لا. قيل له إنما ذكرنا هذا لك لحديث عمر بن عبد العزيز، فقال أحب الأحاديث إلي ما اجتمع الناس عليه وهذا مما لم يجتمع الناس عليه، وإنما هو حديث من حديث الناس. قال وأعظم من ذلك القرآن، يقول الله منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فالقرآن أعظم خطرا وفيه الناسخ والمنسوخ، فكيف بالأحاديث؟ وهذا مما لم يجتمع عليه. انتهى كلام مالك. وهذا كلام طيب من حيث مسلك النظر، أن تعرف أنه ربما تترك حديثا وليس عندك شيء صريح من النسخ في القرآن أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل عمل الصحابة، لكن ليس بشرط ينحصر في المدينة أو في علماء المدينة المتأخرين، ولكن ما عليه مجموع الصحابة، فتنظر في مجموع العمل تعرف الناسخ الصحيح مما اختلف الناس فيه. فالغرض من هنا ملحظ مالك أنه قد يترك الحديث كما أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، فكذلك في الحديث ناسخ ومنسوخ. فالسنة التي هي العمل المتصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند مالك أقوى من الإسناد، لذلك قال إنما هو حديث من حديث الناس، والعمل الجاري عند مالك في المدينة هو المعتمد وهو السنة الجارية المتبعة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بزمان الخلفاء الراشدين بغير نكير إلى زمان التابعين إلى زمان مالك، فكان يراه أقوى من الحديث الذي يرويه الثقة عن الثقة، فإن السنة الموروثة أقوى من الحديث، كما صح عن عبد الرحمن بن مهدي قال السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث، أي فإن بمعنى أن الحديث قد يكون فيه ناسخ ومنسوخ، وقد لا يبلغك ناسخه، والصحابة كانوا أعلم بذلك، فإذا اتبعت الصحابة أنت أتيت إلى الآخر، لذلك كان من أواخر ما أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل في السنة التاسعة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاسعى فكن من هؤلاء حتى يرضى الله عز وجل عنك، حتى تكون ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، فإنهم كانوا أئمة للمتقين، إن كنت من المتقين فاتخذ هؤلاء أئمة للمتقين، هم الذين نزل فيهم قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا إخبار عن واقع الناس هم عباد للرحمن، ولم يكن ثمة في زمان مكة، وهذه سورة الفرقان مكية، لم يكن ثمة عبادا للرحمن إلا هؤلاء النفر الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السابقون الأولون من المهاجرين، وقالوا واجعلنا للمتقين إماما، فاستجاب الله عز وجل لهم فكانوا أئمة للمتقين، فكل متق ينبغي أن يتخذهم إماما. فقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، جامع من جوامع الكلم التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم مواضعها بجمع الأدلة والنظر في فتاوى الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وصدرهم وأمرنا الله تعالى باتباعهم. الأصوليون يذكرون النسخ، أي المتكلمون يذكرون النسخ في مباحث التعارض والترجيح، ويذكرون إذا تعارض دليلان صحيحان فأول شيء يسلك الجمع، ومن مسالك الجمع قالوا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، وأول مسالك الجمع أو من مسالك الجمع ومن أكثرها التخصيص، إذا كان ثمة حديث أو دليل خاص وآخر عام يعارضه في الظاهر فإن الخاص يقضي قالوا على العام ويخصصه، وقد ذكرنا من قبل وهذا الذي انتصر له الشاطبي في الموافقات وأشار إليه الشافعي في الرسالة أن التخصيص أي بالمنفصل لا وجود له، إنما ثمة النسخ، لذلك الصحابة كانوا يطلقون على ما يسميه المتأخرون تخصيصا يقولون نسخ، والنسخ ونفوة واصطلاح المتأخرين على النسخ بالتخصيص ظنه هو تدقيق، ولكن ليس بتدقيق، تشويش، الصواب تسميته نسخا كقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، قال سمرة بن أو سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري نسخت الآية التي بعدها، وصح عن ابن عباس قال ليست بمنسوخة إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وذكرت هذه الآثار في كتاب الصوم. قالوا فالصحابة قالوا نسخ أو ليس بنسخ، ولم يقولوا تخصيصا، لم يقولوا تخصيصا. فالنسخ أحسن من التخصيص، فإن التخصيص هم يقولون الذي عليه كثير من الأصوليين في التخصيص لا يبالون متقدم أو متأخر، يعني ينبغي إن كان نسخا أن نعرف المتقدم من المتأخر، والذين يقولون بالخاص والعام بالتخصيص لا يبالون كان الخاص متقدما في النزول ثم جاء نزل العام بعده أو كان العكس، لا يبالون. والصواب أن الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتبعون الأحدث في الأحدث ويرونه الناسخ المحكم، فليس ثمة تعارض، إنما هو ناسخ ومنسوخ. فما يذكرونه من الافتراض من التعارض والترجيح عند الصحابة على غير ذلك، فكانوا يقضون أو يأخذون بالآخر من الأمر الذي نزل في القرآن وعليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخصيص لا وجود له، أي التخصيص بالمنفصل لا وجود له، إنما هو النسخ. وحين تقول النسخ بمعنى أنك تثبت أن أحدهما متقدم وآخر متأخر، فعليك أن تبحث عن الآخر منهما وتجعله قاضيا على أو ناسخا بالأحرى، ناسخا للأول المتقدم الذي كان قبله. ومما يتصل بالنسخ أن نعلم ما نزل من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة وما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما كان بعد ذلك في المدينة. والمقصود بمكة أي قبل الهجرة، وما نزل بالمدينة أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة المتقدم والمتأخر لابد هنا، ولابد أن تعرف سياق، وكما يقال أسباب النزول، تعرف سياق الخطاب، خطاب الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم. الآيات التي نزلت في مكة نزلت في واقع تحدثت عنه، ونزلت الآيات في المدينة على واقع وربما أسئلة وأشياء بعدما استحكم الدين وطاب الدين لعباد الله سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل في سورة الأنعام، وهي سورة مكية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أو رجسا أهل به لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأشياء. ثم وجدنا في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة وهي مدنية أن المحرم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام أشياء، وحرم الخمر ومما يطعم كما قال الله تعالى، كما كانوا يطعمون الدم على طعم يطعمه وذكر منه الدم، كما قال الله تعالى أو كما قال طاووت: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فحرم مما يطعم الناس الخمر، وحرمت الميتة أو حرمت المنخنقة والموقوذة والمتردية وأشياء. أين هي من قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه؟ هذا تعارض؟ ليس بتعارض إطلاقا، وإنما هذه آية مكية نزلت الآن في مكة. قل لا أجد فيما أوحي إلي الآن فيما أوحي إلي، ليس فإذا أحدث الله عز وجل لي شيئا فأنا أتبعه. لذلك ما ننسخ من آية ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. فمعرفتك بهذه نزلت في مكة وهذه نزلت قبل الهجرة وهذه نزلت في المدينة بعد الهجرة مما ينفع في معرفة أو في فك الإشكال الذي قد يقع لنا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين من حديث مسروق عن عبد الله قال: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت. أين يعني هذه مزية الأين، المكان له مزية معرفة أين، لا مزية في فهم القرآن. إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أن أحدا من أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. رواه البخاري ومسلم. فمعرفة أين أنزلت ومعرفة فيما أنزلت مما يستعان به فيما نحن فيه، فهذا باب ينبغي أن نشد أيدينا به. فهم كانوا أعلم بكتاب الله عز وجل، وكانوا يعلمون أين أنزلت ويعلمون فيما أنزلت وما أريد بها. فلذلك نقول ونؤكد أن من تتبع الأثر، أثر الصحابة، وأفتى بفتواهم فقد أتى بالأمر على آخره، ومن بابهم، من هذه الباب، يستطيع الناظر والجامع والفاهم لأثار الصحابة أن يتدبر القرآن تدبرا صحيحا، وأن لا يحمل القرآن فوق ما يحتمله فيكون من المفترين والعياذ بالله. كما قال مسروق: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنه. لذلك أنت ترى، انظر سبحان الله، هذه الآيات الجوامع الطيبات المباركات، كهذه الآية: ما ننسخ من آية ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ترى القرآن يؤصل أصوله، يؤصل أصول الدين. ترى القرآن، ترى كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب المبارك، قد ذكر أصول الفقه وأصول الدين وأصول الاستنباط، ويهدي للتي هي أقوم، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. يذكر، يؤصل الأصول، يذكر محكم متشابه، يذكر الناسخ والمنسوخ، يذكر قواعد هذه الأشياء، يذكر أنه آيات بينات، ويذكر القطعية، ويذكر الاتباع، ويذكر ويعترض ويصحح الصحيح، ويغطل الباطل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير. فكل ذلك تأصيل من الله عز وجل للدين في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنخشى إذا لم نتتبع الأصول، أصول الدين وأصول الفقه من كتاب الله الذي إنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به بالقرآن، كما قالت عائشة: إنما أوصى بالقرآن. وعمر بن الخطاب قال كما في يوم الخميس لما اختلف الصحابة وأكثر، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم دواة وقرطاسا ليكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا، كتابا يعني صحيفة، ومن أهل العلم من يقول أراد أن يوصي بالخليفة بعده، قال عمر بن الخطاب: لما أكثر الناس وتجادل وأراد أن يخف الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حسبنا كتاب الله لن نضل بعده أبدا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا، وفعلا كذلك: حسبنا كتاب الله. إن كتاب الله تعالى يدل على أن الأئمة من قريش، وأن الخلافة فيهم ينبغي أن تكون. فقال الله عز وجل كما يروى هذا عن أبي بكر الصديق، ذكره أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم في سياق رده على الروافض، قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم ذكر: أولئك هم الصادقون. فسمى الله المهاجرين بالصادقين، وقال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسمى الله المهاجرين الصادقين، وسمى الأنصار المفلحين. وفي آية أخرى في سورة التوبة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعل الناس كلهم تابعا للصادقين، فأمر المفلحين أن يكونوا مع الصادقين. فإذا الإمامة في من؟ في الصادقين. فإذا الأئمة من قريش، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فحسبنا فعلا، حسبنا كتاب الله، ليس بمعنى الاستغناء عن السنة، إنما عمر بن الخطاب أراد ماذا؟ أراد أن يخف الوطء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله عز وجل فيه الغنية. ونخشى إذا لم نعول على القرآن وأن نجعله إمامنا في العلم كله ليس بمعنى الاستغناء. فقلنا من قبل كلمة القرآن يستغني به من عرف السنة ولا يستغني به من أحد عن السنة، لا يستغنى بالقرآن عن السنة، ولكن يستغني بالقرآن من عرف السنة، والسنة بمعنى الحديث وأثار الصحابة، فكل ذلك هو السنة. قالنا نخشى أن نكون ممن قال الله تعالى فيهم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من هؤلاء، فإن القرآن صالح لا يهجر في التأصيل وفي التعليم منه، حتى إن من الناس من لم يجعل القرآن إلا تبركا إلا عند التبرك. فالقرآن صالح للتأصيل وللفتوى إذا استعنت بالسنة وعرفت مواطنها، وإن يسر الله عز وجل فنذكر بإذن الله تعالى أمثلة إن يسر الله سبحانه وتعالى من السنة التي لها أصل في القرآن، جاءت في السنة ببيانها فتجمع الحديث مع القرآن، يكتمل لك الأمر بأن هذا القرآن والوحي والسنة خرج من مشكات واحدة. وأسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يحشرنا مع السابقين الأولين، والحمد لله رب العالمين.